سيتكلم ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين عن الزهد والزهد غير الورع. الورع ترك الامور المشتبهه، اما الزهد ترك اكثر المباح، فالزهد اعظم من الورع. الزهد اعظم من الورع. قال ابو العباس رحمه الله، يخفي شيخ الاسلام، هو للعوام ايضا، يعني الزهد ليس قاصرا على خواص الناس، بل هناك من العوام من هو عنده زهد، لانه حبس النفس عن الملذوذات. هل الورع كذلك؟ الورع لا يحبس الا عن المحرمات، يعني الانسان الورع اللي هو يجتنب الحرام، اما الانسان الزاهد اللي يجتنب اللذات حتى لو كانت حلالا ياخذ قليل جدا جدا، يعني يمسك عن نفسه ما يعيشه فقط. فالانسان الورع ممكن يبقى عنده 10 ثياب الورع لكنها كلها من الحلال، اما الزاهد يكتفي بايه؟ ثوب واحد. واذا الحسن البصري رحمه الله من الزهاد، لما حصل في البصره فيضان او سيلاء سيل، خارج بمتاعه، متاعه كروانه كده فيها شويه حاجات، وطلع على راسه خلاص ما عندوش حاجه، ما فيش حاجه. فزهاد ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه، القائد العام للقوات المسلحه الاسلاميه، لما عمر بن الخطاب في دمشق رضي الله عنه يقول له اريد ازورك البيت، ما انا القائد العام وانت القائد العام، قال يا امير المؤمنين ان تريد الا ان تعصر عينيك، انت تريد نفسك تقطع عينك شويه؟ قال لابد. فذهب الى ابي عبيده في بيت القائد العام للقوات المسلحه الاسلاميه، هازم القاهره الروم، فلم يجد عنده شيئا يرد البصر، فقال ائت بطعام، فاتى بكسرات خبز جافه وبعض الدقل، يعني تمر قديم حرس كده، فبكى عمر رضي الله عنه، بكى عشان مين؟ ابو عبيده. فقال له الم اقل لك ان تريد الا ان تعصر عينيك؟ فابو عبيده عايش في ورع ولا في زهد؟ في زهد، زهد شديد جدا. فاكثر الصحابه كانوا زهادا والباقي من اهل الورع. فالزهد اعظم من، يبقى الورع ترك الحرام والزهد ترك اكثر الحلال، ترك اكثر الحلال. فقال فهو حبس النفس عن الملذوذات وامساكها عن فضول الشهوات ومخالفه دواعي الهوى وترك ما لا يعني من الاشياء، يعني حتى الاشياء اللي لا فائده فيها يتركها، حتى فضول القول، حتى فضول القول، فضول القول اللي هو الناس تحكي لك اشياء لا قيمه لها، لا قيمه لها. يعني الدرس النهارده مثلا عبد الغفار حضر الدرس، فكل عبد الغفار يقول انا جيت لك الدرس وانا ماشي ركبت ميكروباص تعطل، وبعدين لما تعطل حبيت انزل، الراجل السواق قال لي ما تجيب اللي عليك، قلت له طب ما انا معيش فكه، قال احنا رايحين نازلين، رحت سوق اسمه سوق دانا، رحت فاكك الفكه واديت السواق البعض، وانت بتحكي لي كل ده ده اسمه فضول قولي ملوش اي لازمه، هو حرام؟ لا، ولكن ده فضول قولي ملوش اي لزوم. فبعض الناس لما يجي يحكي لك، وبعض الناس لما يجي يسالنا سؤال يخليك تغلب، ساعات الواحد ياكل والاخ بيسال، فانا فاكر اتوقف عن الطعام لغايه ما ارد عليه، يفضل يحكي ويحكي لغايه ما الطعام يبرد والاكل واقف في بقي، وانا وبيحكي لك حاجه والاخر خالص يقول لك، تعتبر الكلمه دي طلاق يا شيخ؟ لما تقول لي من الاول، لما تقول لي من الاول انا قلت لها غور من وشي، فهل ده طلاق ولا لا؟ ده كان اخر كلام، ده هو حكى لي القصه كلها والخلاف اللي حصل والعركه والفين، في الاخر قلت له قايل لها غور من وشي، هل يعتبر هذا طلاق؟ لما تقول لي من الاول هل كلمه غوري من وشي تعتبر طلاق ولا لا؟ صح ولا لا؟ فده اسمه فضول القول، فضول القول. في فضول التصرفات بقى في الاكل، عايز البريمو والسكند والترس، يعني الاول حط السفره وهات المعالق والشوك، طيب وبعدين هات البريمو، ايه البريمو؟ شويه السلطات الاول، وبعدين السكند هات الشوربه، وبعد الشوربه هات بقى الاكل الثاني، وبعدها هات يا ابني ما تخلص. ففي اشياء كثيره فيها فضول، الزهاد لا يلتفتون الى تلك الفضولات. قال ولهذا، وهذا نقص في طريق الخاصه، الخاصه اللي هم طبعا الشيخ الاسلام ابن القيم بيتكلم عن مصطلحات صوفيه، ولكن يحمد له انه يريد ان يحول بعض الاشياء الصوفيه الى طرق وسلوكيات نافعه للمسلمين، جزاه الله خير. فالخاصة احنا نقول اهل العلم واهل الطاعة، لأنه تعظيم للدنيا. إنسان مشغول شقة يريد يعمل لها كيتشن بوردر اسمه إيه، وعايز ألوان متناسقة وعايز كذا لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها وتعجيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها. يعني الشخص الزاهد قد يتعلق بالشيء ولكن يتركه تأديبا للباطن. والمبالاة بالدنيا هي عين الرجوع إلى ذاتك، يعني عين الرجوع إلى النفس، لأن النفس مجبولة على حب الشهوات. قال الله زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير الآية. وتضييع الوقت في منازعة نفسك وشهود حسك وبقائك معك. ففي ناس مشغولة فعلا بالدنيا، فالنهارده بيفكر فطار يكون ايه وايه، والغدا لازم كذا وكذا 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 واشياء شاغل نفسه بيها. اما الشخص الطائع تفطر ايه موجود، تتغدى ايه موجود، يلا حضر اي حاجه وخلاص. قال: الا ترى الى من اعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: هذا عطاؤنا. اللي اعطى الدنيا بحذافيرها هو سليمان عليه السلام، اعظم من اعطي في هذا العالم هو سليمان. والذي يقول انه قارون اخطأ، قارون اعطي وابتلاه الله عز وجل بمال كثير جدا، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، صح؟ لكن اللي عند سليمان عليه السلام اضعاف مضاعفة قارون، ولا شيء بالنسبة لسليمان عليه السلام، ولا اي حاجة، ولا ايه، العالم كله في ايد سليمان ومعاه جن وانس وكل كنوز الدنيا في ايده. ومع ذلك قال الله له: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وكان سليمان عليه السلام لا يتعلق بمتاع الدنيا، رغم هو القائل: ربي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لكن عمره ما تعلق بهذه الدنيا. ولذا الله جل قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، بينما قارون خسفنا به وبداره الأرض. قال: وذلك حيث عافى بطنه من شهودها. عفى البطن، البطن لا تكف عن طلب المتعة، لا تكف عن طلب المتعة. فإذا يريد لحم يريد جنب اللحم شوية جمبري شوية سمك، ويريد جنب الجمبري شوية كذا، ويريد شوية مخللات وشوية مش عارف ايه، وبعدها يريد حلويات، وبعدها يريد مقشرات، ويريد اسمه ايه كاجو، وأشياء كثيرة جدا. فالبطن لا تشبع، بطن الإنسان لا تشبع أبدا. عاقبتني من شهودها، يعني من استلبية طلباتها، وعاق ظاهره من التعلق بها، تعلق بالدنيا. فالزهد صرف الرغبة إليه، ده تعريف عظيم من ابن القيم رحمه الله. يبقى الزهد وهو تعريف المتفق عليه بين أهل العلم إيش؟ ترك أكثر المباحات، ترك أكثر المباحات. لماذا؟ هنا ابن القيم عرفه بالغرض منه صرف الرغبة إليه، يعني لم يعرف الزهد بحقيقته بل عرفه بهدفه. هدف الزهد صرف الرغبة إلى الله، طمع في الله. فالمشغول بطاعة الله جل ليس مشغولا بمتاع الدنيا. وإذا كان يعطى تلامذة طلبة العلم مثلا عند أبي حنيفة رحمه الله وعند مالك، يغسل واحد منهم بعض الهريش، يعني حاطط في جيبه شوية خبز مفتت كده، ولما يجوع ياخد سفة كده وخلاص كمل الدرس. فغير مشغول، فهنا صرف الرغبة إليه هذا الهدف من الزهد أم هو الزهد؟ لو حقيقة الزهد. وتعلق الهمة به أي بالله، والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه، ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك. هو يكفيك، أنت متوكل عليه ويكفيك سبحانه. كما قيل إن بعض المريدين، وإحنا نتوقف عند المصطلحات هذه، ولكن ابن القيم رحمه الله استخدم المصطلحات الصوفية معدلة تناسب أهل السنة. عند الصوفية في ثلاث مصطلحات: العابد، المريد، العارف. ابن القيم بيستخدمها هي هي. عند الصوفية العابد يرتقي فيصير مريدا، يرتقي فيصير ايش؟ عارف. والعابد هو من يسير على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني يصلي صلاة الخمس ويصوم ويفعل كما كان الصحابة يفعلون. ولذا الصحابة عند الصوفية ليس من أولياء الله. عمرك ما هتلاقي صوفي يقول لك عبد الرحمن بن عوف من أولياء الله، ولا عبد الله بن رواحة، ولا مصعب بن عمير، ولا أبو بكر، ولا أي شيء. كل دول مش أولياء، لأن دول واقفين عند حد إيه؟ العبادة، عند درجة العبادة. فعند الصوفية درجة العابد هو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. يرتقي لدرجة المريد فلما ارتفعت درجه المريد لها علامه عند الصوفيه انه يبتدي يحتقر النار ويحتقر الجنه ويقول للرب عز وجل ان كنت اعبدك طمعا في جنتك احرمني منها وان كنت اعبدك خوفا من نارك ادخلني فيها انا لا يهمني نار ولا يهمني جنه انا يهمني انت بس. فده مريد علامه المريديه انك لا تخاف النار ها ولا تطمع في الجنه وترقى لدرجة الأذاب والذي البصراني كده يقول لك نار أنا أفسق على النار الصيف اللي في لها سابون ألف جمال هو حضرته أفسق عليه الصيف. هل كان الصحابة رضي عليهم لا يطمعون في الجنة ولا يخافون من النار؟ الله جل قال اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لكن الصوت يقول لك لا ده أنا وصلت درجة المريد. لما يوصل درجة المريد هو ترك درجة العابد. لما يدرك درجة العابد يحتاج إلى تعبدات أخرى غير اللي تعبد بها محمد والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضى الله عليه. يبقى سيبك من القرآن والسنة والصلاة والكلام ده هتاخد أوراد لأولياء تتعبد بها. يبقى تقول قل هو الله واحد ألف مرة وتقعد تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف 5000 مرة وتقول أذكار أبو الحسن الشاذلي ولا أذكار فلان ولا أذكار علان. سيبك بقى من الفتحة والبقرة والآل عمران الكلام ده خلاص أنت الآن مريد وصلت. وكلام وعشان تتأكد انك صرت مريد لا يكفي فقط انك لم تعد تطمع في الجنة ولا تخاف من النار وانما بدأت لا ترى الا انت والله بس. تغيب عن شهود السوى كأنك تقل العالم كله غير موجود ما فيش غير انا وهو سبحانه هو المعبود وانا العبد هو الرب هو سبحانه وانا الخاضع اليه. فهنا انا مريد تمام. دي الدرجة الثانية عند الصوفية. هل هذه الدرجة وصل إليها الصحابة رضي عليهم؟ لا خلاص صحابة وقفوا هناك. وإذا أنت لما تسأل أي صوفي من أولياء الله يقول لك عبد السلام الشاذلي البدوي الدسوقي عبد الرحمن الخنائي. الله طب والزبير بن العوام ده ولي؟ لا لا. طب طلحة بن عوام؟ لا لا لا. أبو بكر الصديق ولي؟ لا. راجل عابد كويس بس ما سبحان الله. في بقى درجة العارف ان انت تلاقي نفسك ما لقيتش نفسك ما هو انت وهو بس بعد كده تبص ما تلاقيش انت تلاقيه هو فتبص في نفسك تلاقيه هو خلاص بقيت انت هو. فكده درجة المعرفة انك بقيت تعرفه شخصيا وبقيت انت هو فنيت فيه فدي وصلت لدرجة العارف اللي هو الولي. دي المصطلحات الايه ابن القيم بياخذ نفس المصطلحات هي ولكن بيعدلها فبيخلي العابد هو العابد. أما المريد فهو الذي على درجة الإسلام ودخل في درجات الإيمان لأن الإيمان أعلى من الإسلام. ثم العارف هو الذي وصل إلى درجة الإحسان يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو يراه. فالتعريفات ابن القيم تختلف عن تعريفات الصوفية رغم أن هي ولكن هذا ابن القيم دور التاريخ المعلوم ان هو بيرد على الصوفية وبينصر منهج السنة وبياخد المصطلحات يعدلها لتكون صالحة لأهل السنة. فهنا هو عشان تبقى فاهم انت لما يقول لك هنا ان بعض المريدين يبقى المريد هنا بالمفهوم الصوفي لا مفهوم السني. ما هو المفهوم السني؟ الإيمان اللي هو يخلص في العبادات. أن بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال يا أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسواس. خلي بالك المريد الصوفي مش حاجة اسمها إبليس هو إبليس لكن المريد السني يعلم أن إبليس يتسلط على كل أحد فليس له سلطان على العباد الله المخلصين لكن ليس له سلطان بمعنى ليس له سلطان يوجههم به لكن قد يؤثر عليهم يؤثر عليه ولذا وقعت الحروب وغيرها لكن يرجعون ويتوبون وتسبق حسناتهم سيئاتهم. فالمريد هو المخلص في الإيمان قال يا أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة. قال الشيخ إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه. ده جواب صوفي ولا سني؟ صوفي لأن الجواب السني ما هو؟ الجواب السني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو هو ده الجواب القرآني. يبقى نعرف إبليس ما نعرفوش ونعديه طول عمرنا لغاية آخر لحظة هو ده. يقول لك انا اعرف ابليس من جهه، اني لا اعرف ابليس فاحتاج لدفعه، نحن قوم صرفنا هممنا اليه فكفانا ما دونه. كلام لو تعدل يكون طيب، لو ان الانسان اخلص لله عز وجل يقيه من الشيطان، لان فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. والله عز وجل صرف اي تاثير للشيطان على يوسف عليه السلام مع انه هم بها، ولكن انصرف لانه كان من عبادنا المخلصين. فابن القيم هنا بيوظف المصطلحات الصوفيه لتكون مفاهيم سنيه. طيب، وكما قيل: تسترت عن دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما أثنى ما درت، ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. طبعا دي برضو كلام صوفي، إنه بيقول تسترت عن دهري بظل جناحه، أنا تحت جناح الله، ولا ينبغي وصف الله بأنه إيش له جناح. فعيني ترى دهري وليس يراني، أرى الدنيا والدنيا لا تراني، يعني لا بسيتك استهداء. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، لو سألت الأيام والزمن اسمي ايه ما تعرفش، ما تعرفيش أصلا. وأين مكاني ما عرفوا ما عرفنا مكاني، والأيام ما تعرفش أنا فين. فيقال الكلام على هذا من وجوه. شباب ابن القيم ماذا سيفعل؟ قال أحدها أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجازبتها لدواعي الشهوة والهوى. فيقول الزهد بالنسبة للعوام إنه يقاوم شهوات النفس، يقاوم شهوات النفس حتى في الحلال. هو ده الزهد. ما انت لما تقاومه في الحرام ده مش زهد، ده واجب، لكن لما تقاومه في الحلال هو ده الزهد. يعني تقوم عن الطعام وانت تشتهي، تجلس الى الطعام وانت تشتهي، وتقوم عنه وانت تشتهي. اللي هو نحن قوم اذا جوع لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. فهذا الزهد، ان انت تبقى جائع والطعام امامك ولكنك اكلت شيء خلاص كافي، خلاص ثمرات المنجو او الموز موضوع امامك، وانت بتاخد ثمره واحده نفسك في الثانيه والثالثه، خلاص زهد. طيب، فهنا مجازبتها لدواعي الشهوه والهوى حتى لو كان تنفيذا للدواعي بالايه؟ بالحلال. وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجوازب، لو كان هو ما قومها هيكون قلبه بها مشغولا، ونفسه تطالبه بها، وزهده يامره باجتنابها. الناس بتقول له خد كم واحد، طب كل حتى تشبع، لماذا تقوم جائعا؟ ليه تقوم جائع؟ فالزهد يقول له لا، لازم تقوم جائع، لابد تقوم جائع. طب راح يشتري ثياب، في ثوب مثلا ابيض وثوب بني، فيقول او لون اخر، يقول اخذ اللونين اغير فيهم. النفس تقول له ايه؟ لا، كفايه واحد، كفايه واحد، لا تشتري الا واحد. طب نفسي في هذا، لا خلاص كافي كافي واحد. فهذا الزهد. طيب، قال وحينئذ طيب، ولا ريب ان هذا ان فوق هذا مقاما اعلى منه، في مقام اعلى من هذا، وهو طمأنينة نفسه وسكونها الى محبوبها وانجذاب دواعيها الى محابه ومرضاته، وهذا للخواص من المؤمنين. يعني عنده الزاهدين في الدرجة الاقل درجة عنده هي كما ذكرت لك، أنت تريد أن تأكل، فأمامك مثلا رغيفان وبعض اللحم، فالنفس فأنت تأكل نصف رغيف وشيء قطعة من اللحم، والنفس تطالبك بالآخر، ولكنك تقول لا، لابد من الزهد، مع أن نفسك فيه وجوازب النفس مندفع إليه. بالدرجة الدنيا من الزهد. الدرجة الأعلى منها أن أنت لا تفكر في الطعام أصلا، أو لا تفكر في الثياب أصلا، فتفاجأ بمن أتى لك بشيء تأكله وأنت يعني لا تنظر، تأكل شيء بسيط ولا تنظر، يعني ما فيش اشتهاء أصلا، لا يوجد اشتهاء، يوجد انشغال عن الثياب لغاية ما يأتيك واحد أخوك ولا ابنك ولا شيء، البس هذا الثوب، هو غير مشغول. ما يفكر في وقت الغداء ولا وقت الإفطار ولا وقت حاجة، ما يفكر أصلا، مشغول بالله عن أنه يفكر في مطالب الجسد، وحتى لو فكر فيها فيشدها بأي شيء، وليست النفس مشتاقة إلى شيء، النفس أصلا مشغولة بحب الله عز وجل. وهذه درجة عالية جدا، درجة السابقين المقربين، هذه درجة رهيبة، هذه اللي بيقول عليها درجة طمأنينة النفس وسكونها إلى محبوبها. وطبعا ابن القيم يرى ان ابن تيمية من هؤلاء الناس، وصدق، نحسب ابن تيمية من السابقين المقربين، نحسبه كذلك لأن الله فتح عليه فتوحات عظيمة جدا. هل ابن تيمية فكر في الزواج؟ لا، مع انه من مطلوبات النفس. وليس مع ذلك تقول طيب ما يعني هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا احسن من الصحابة اللي تزوجوا، لا لا اطلاقا، هو لم يفكر، هو انشغل وراح العمر منه من غير ما ينتبه الى هذه المسألة خالص. واما في مسائل الطعام والشراب فبيحكوا عنه الاعاجيب، ابن كثير تلميذه وابن القيم تلميذه والزهري تلميذه يحكوا، وابن مفلح يحكوا عنه الاعاجيب، ما كان يسمى شيء اي شيء وخلاص كده، شيء بسيط جدا. قال ولا ريب ان فوق هذا خلاص انتهينا منه، وهذا للخواص من المؤمنين. يبقى هنا انتقل من درجة العابد إلى درجة المريد. شوف تفصيل المريد عند ابن القيم، هو الشخص الذي لا ينشغل بأمور الدنيا ونفسه ساكنة إلى الله تبارك وتعالى. المريد عند الصوفية ده بيأكل أكل ويمحط محط أكل رهيب جدا، ولكن هو يقول لك أنا بخاف من النار ولا طمعان في الجنة، وطبعا لا بيصلي ولا بيشوم ولا بيتنيل عليه. ففرق كبير جدا ما بين توصيفات ابن القيم وتوصيفات الصوفي. قال وهذا للخواص من المؤمنين، لكن هذه المنازعة غير لازمة للزهد، يعني أن الزهد الأولاني مش ده، وإن كان لابد منها في حكم الطبيعة لتحقق الابتلاء والامتحان، وليتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه إيثارا له على هواه ونفسه. يعني لابد الإنسان يدرب نفسه على الأنس بالله. ففي ناس تستمتع بذكر الله، تستمتع بذكر الله، بينما احنا غفلة، معظمنا غافلون، فنسبح بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، غير انه هو بيستمتع بسبحان الله وبيفكر في تنزيه الله من المعايب والنقائص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انت بتقولها، هو بيقولها الحمد لله، والنعم عمالة تيجي في ذهنه، انا لسه حي وصحتي واولادي و و و نعم تتوالى، فالحمد لله الحمد لله بيحمد بقلبه قبل ان يحرك لسانه بها. فهذه درجة عظيمة جدا، انك تكون تستمتع بالله، الانس بالله، الانس بالله عز وجل يكون في ذكره. الصلاة داخل الصلاة نفسه، الصلاة دي لا تنتهي. واذا حاول احمد حكي بيتكلم عن مسألة الصلاة، قال لك هناك من يدخل الصلاة نادم على انه دخلها اصلا كالمنافقين، نعم، وهناك من دخلها ويتمنى تنتهي لعنها، مشغول بالدنيا يريد يخلص الظهر والله عشان وراه مشغل، وهناك من دخلها وهو يتمنى ألا تنتهي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. انت اسأل نفسك الآن، هل أنا لما أصلي هل قرة عيني في الصلاة، ولا بصلي تنفيذا لأمر الله عز وجل؟ لكن هل انت لما تسجد نفسك السجود لا ينتهي، نفسك الركوع لا ينتهي، نفسك التسبيح لا ينتهي، وانت بتقرأ القرآن نفسك تكون حافظ تقرأ القرآن كله؟ أشياء أحيانا تأتيك بعضها، لكن هل هو الدوام؟ معظم شكوى الناس من إطالة الصلاة ولا لا؟ فهو بيتكلم عن الأنس بالله عز وجل. فالمريد عند ابن القيم هو من أنس أو من أنس بالله عز وجل. قال الثاني أنه لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، فإنها من لوازم الطبيعة. يعني يقول حتى الشخص الزاهد، وطبعا عنده المريد أعلى من إيه، فهمنا الفرق بين الزاهد والمريد، الزاهد نفسه متعلقة بالشهوات ولكن إيه في قوامه، فبيجي يأكل يأكل جزء ولكن نفسه في الباقي. أما الآنس بالله ما بيفكرش أصلا في هذا الشيء، فهو يقول حتى لا تلوم الزاهد، بيرجع يقول لك لا بس خلي بالك ازاي ده درجة طيبة شيء طيب فعلا يعني. فقال لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، يبقى الزاهد ناقص ولا محمود؟ محمود جدا. فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبنة. قال شهوات النفس هذه من نعم الله عليك. يعني خلي بالك ربنا عز وجل خلق الجوع, لو لم يخلق الجوع لمات الناس أجمعهم. يعني أنت لو لا تشعر بالجوع لن تفكر في الطعام, ولو لم تشعر بالعطش ستموت ولا لا, لأن الجسم ملوح احتياجات ولكن ما عندكش الشعور. كالشخص اللي عنده جزء من جسمه مشلول أو ميت, لو قطعوه هو ما يدري لا يشعر به, صح ولا لا؟ يعني لو إنسان نايم وفي رجل مشلول ورجل سليم, رجل المشلول الميتة دي وقوم حد هو نايم عادي قطع رجل, إذا لم يراه ما يشعر بشيء. فهو هنا هو يتكلم على إنه الشهوات دي من نعم الله. الشهوات إنك تحس بالجوع, تحس بالعطش, تحس بالرغبة للنساء. لو لا توجد رغبة للنساء ها خرب الكون ولا لا؟ خرب, لأنه لن تعمر الحياة. ما إنسان لا يريد المرء لا يريد هذه المسألة, يبقى لن يكون زواج, وإذا لم يكن زواج لن يكون هناك حمل ولا ولادة, فسد الكون. فخلق الشهوات هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. لكن أنت بتعالج هذه الشهوات بالزهد, فإذا هو محمود خلاص محمود. قال فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة, وهي كالجوع والعطش والألم والتعب. الإنسان لو لا يشعر بالتعب كل ما كان بيجري, ولم يشعر بالتعب سيظل يجري حتى يموت, يتوقف القلب ولا يشعر. فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثارا لله ومرضاته عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما لنقص. فهو يقول لك لما كلمتك عن الدرجة العليا اللي هي الناس اللي بتأنس بالله وبقرب الله وبذكر الله لا يجعلك تنتقص ها الزهاد. واحنا طبعا احنا لا زهاد ولا مريد ما اقل من ذلك والعياذ بالله. مسألة شريفة. وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق. أرباب السلوك وأهل الطريق أيضا هذه مصطلحات إيه؟ لكن ابن القيم يعدلها إن أرباب السلوك يعني الذين يسلكون طريقة القرب من الله عز وجل. هنا في هذه المسألة اختلف, وهي أيهما أفضل, من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا, أو من لا داعية تنازعه. يعني الشخص اللي هو عنده رغبة للنساء وعنده قوة على النساء وتدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقاوم هذه الشهوة وهذا الداعي, هل هذا أفضل ولا الذي ليس عنده أصلا رغبة للنساء؟ هذه اللي هم يناقش ابن القيم, يناقش كيف الأول الثاني ما قاوم ولا بدل أي شيء, هو مش عنده ولا يحب هذا. قال بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة وقد اطمأنت إلى ربها واشتغلت بها عن غيره. فهو يقول إن أنت لو جربت الدرجة الثانية فمهما كانت قوتك وشهوتك لو جربت الدرجة الثانية هي الأنس بالله عز وجل ستجد نفسك صرت كأنك ليس عندك شهوة, فلن تحتاج إلى شدة مقاومة أول ما جلك المرأة الصلوبة على صوت رغم أن أنت أصلا قوي لكن ما عندك أي تفكير في معصية الله, عندك أنس بالله بحيث أنك كأن الله ينظر إليك. وليشوف مثلا مع الضرب المثل يعني لو أن هناك لص واللص داخل على محل يسرق وبص اللص كده لقى كاميرات ولقى ضباط واقفين والرشاشات والأسلحة ها هو هيفكر في السرقة ساعتها؟ لا, لكن هو قادر على السرقة متمرس بها. فهو ابن القيم يقول لك انك لو انت انست بالله عز وجل ستتحول الى رجل قوي كأنك لم يخلق فيك شهوة اصلا, فبالتالي لن تؤثر فيك الدواعي ولا الشهوات لانك وصلت الى الانس بالله والانس بالله وحب ذكر الله تبارك وتعالى وحب مرضاة الله عز وجل. بيقربنا المفهوم هذا. قال لأن النفس اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه, وهذه درجة نحمل النصر إليها. صح صح. فرجحت طائفة الأول اللي هو الشخص اللي عنده شهوة ويقاوم, وقالت هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته، فهو دواعي طبعه تدعوه إلى فعل الشيء، ولكن حب لله يدعوه إلى مقاومة، فهذا أفضل. ويقهرها سلطان محبته وإرادته وخوفه من الله، وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داء الحق عنده على داء الطبع والنفس. فيقول إن الشخص المشتهي والقاوم أفضل من الشخص الذي لا يشتهي. هل لكن ابن القيم يقول لك نعم، لو كان الشخص لا يشتهي أصلا فالذي يشتهي ويقاوم أفضل منه، لكن هناك درجة هو الذي يوصلها لنا ابن القيم، إنك لما تتعود على الأنس بالله عز وجل تجد نفسك تمل لأي مخالفة له، فلا تستطيع دواعي الشهوات إنها تثيرك على أن تفعل فتقاوم. هو فهمت من الصورة يجي ويجي ناس قالوا لا اللي بيقاوم أفضل، حتى لا طبعا ابن القيم يقول فطبعا اللي قالوا بيقاوم أفضل استدلوا بقصة يوسف عليه السلام، واللي قالوا الثاني أفضل استدلوا بيوسف عليه السلام، لأن الذي حدث ليوسف هو حدث له مفاجأة وتغلب عليه داعي قرب الله وحب الله عز وجل، ولم تتمكن منه الدواعي بحيث تدفعه إلى أي أدنى فعل، وإنما مجرد هم نفسي فقط، مجرد هم نفسي فقط. كما تشتاق إلى الماء البارد وأنت صائم في رمضان في عز الحر، ولكن هل ماذا تفعل؟ فأنت تبص كده الإزازة الشبرة كما يقولون ثلج وأنت صائم شديد العطش، لكن أنا عمري المسك ولا بس لسه فيه تمام كده؟ زي المسك فيه لا ده الأولين الزاهد الواصل بقى اللي هو في نفسه عنده تحرك، ولكن لا يمكن يستجيب لها بحال من الأحوال. وهناك بقى اللي هو أصلا مش عطشة فتجيب له شبرة ومش بس طلعش. فابن القيم بيكلمك على بيفضل أنه ابن القيم، وهنا بعض العلماء يفضل إيه؟ قال لك في مقاومة، المقاومة دي بيؤجر عليها أجرا عظيما جدا. فابن القيم يقول لهم والذي أنس أخذ بلذة الأنس درجات أعلى منها. طيب قالوا أيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده، يعني الشخص الذي يقاوم يأخذ أجر عظيم، ولأنه يأخذ أجر المجاهدة ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه، كما يكون له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر. ففي عدو باطن اللي هو إيه؟ النفس، وفي عدو ظاهر لا المرأة العارية المال كذا. قالوا طيب قالوا والذوق والوجد، والمصطلحات الصوفية بالذوق والوجد، يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إيثاره على دواعي الهوى والنفس. هو يعني كأنه يقول لك مثلا إيه؟ امرأة جميلة جدا وشبه عارية ومرت على وناس مؤمنين، هناك من عنده داعي شديد جدا فنظر وقاف، وهناك من عنده أنس عظيم جدا شغله عنها فكأنه لا يراه، شغله عنها فكأنه لا يراه تماما. وفي مثلا موظف تعرض عليه الرشوة، هو أصلا لا يقبل الكلام من مفسدات، وهناك من يفكر ما أنا محتاج ومديون وكده أخذ من الحرام أخذ من الحرام، هذا مقاوم ومجاهد وله أجر، في النهاية لم يأخذ له أجر عظيم، هذا زاهد درجة هنا. أما الآخر الذي قال له رشوة روحك، عنده قوة وأنس بالله عز وجل لا يفكر أصلا، بحيث أن داعي الشهوة الذي في داخله ضعف، الداعي نفسه مش الشهوة لبعض، الداعي إليه هو لبعض، الداعي نفسه ضعف لأنه يعلم أنه لا تأثير له عليه. كما أنت تصفت في مسألة الصلاة، هل ممكن حد يوصف لك أنك أترك الصلاة أسبوعين ثلاثة كده خد راحتك؟ الشخص المداوم على الصلاة كلام ده لا يدخل ما أي مكان خالص. قال والذوق والوجد يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إيثار على دواعي الهوى والنفس. والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي ليس في هذا الداعي، ليس الشهوة، داعي الشهوة. فرق بين الشهوة وبين داعي الشهوة. الآمن بالله الداعي غير موجود والشهوة موجودة. الزاهد عنده الشهوة وعنده الداعي، بيقاوم الداعي. سين عنده شهوة رهيبة جدا، وصال عنده شهوة رهيبة جدا، سين عنده شهوة وعنده داعي لها، هيا افعل 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 فيقاوم. الثاني عنده نفس الشهوة بدرجة نفس القوة، لكن الداعي عنده ضعيف نتيجة كثرة ذكره لله عز وجل. فالداعي يقول لك انا هذا اتعب معاه، ما فيش فايدة، ما يجيش منه ده، لا انسى، عرفت؟ فهو افضل من هذا الوجه. قال: وان كان مزيده من جهة اخرى فهي مشتركة بينهم، الشهوة نفسها مشتركة لكن الداعي مختلف، ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة. قالوا: وأيضا فهذا المبتلى بهذه الدواعي والإرادات. إذا هديك مثلا، لو واحد من عموم الأعراب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وامرأة مرت الأعرابي الصحابي قد يهوي إليها ويقاوم، صح؟ لأن عنده داعي. وعمر ده ممكن يدي علقة، صح ولا لا؟ عنده الشهوة والقوة، الداعي الداعي مقهور، مقهور بإيه؟ بذكر الله، بالأنس بقرب الله عز وجل. هذا اللي ابن القيم يريد يوصلها لنا، هي دي اللي يريد يوصلها لنا. يعني يريد أن تصل في درجة ذكر الله عز وجل إلى أن يقهر الداعي مع بقاء الشهوات، فتتحكم أنت التحكم التنفي. قالوا: أيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات، وذلك معافى منه. فهمنا بالمثال؟ الشهوة موجودة عند الاثنين، لكن واحد معافى من ايه؟ من الداعي. لا، الداعي إثارة النفس، تحرك النفس إلى الشيء، تحرك النفس إلى الشيء. ففي واحد يحب الحلال حبا شديدا جدا، مهما تلوح له بالحرام معه، هو نفسه في المادة ومحتاج إليه، وعنده بنت عايزة درس وعنده كذا، لكن هو ما فيش داعي يدعوه أبدا إلى أنه يقبل الحرام، رغم أنه محتاج للحرام. وفي ناس محتاج للحرام وله داعي يقول له خذ، أنت معذور، ما تعمل إيه؟ فيقاوم. الأولاني اللي هو لم يقاوم أفضل، لأن هو غلب دواعيه، أخضعها قهرها بذكر الله. ولذا قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما معنى تطمئن القلوب؟ تتغلب على دواعيه. هذه معنى تطمئن القلوب، الاطمئنان يكون في قرب الله، فتغلبت على دواعيه فما عادش له مجال الإغراء. طيب، قال هي كلام صعب لكنه لما يتفهم تلاقيه لذيذ جدا. قال: وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانه، فمن زاد إيمانه زيد في بلائه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى المرء على قدر دينه أو على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. لأن قوي الإيمان البلاء لا يزحزحه عن إيمانه، وضعيف الإيمان البلاء يزحزحه عن إيمانه. ولذا أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. فبالله عليك لما تفكر في الابتلاء اللي رأاه أيوب عليه السلام، ولا أي واحد منا يحتمل شيء منه، شيء منه لا. والابتلاءات اللي حصلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتهديد بالقتل والحبس والنفي، حكم بالإعدام صادر عليه من قريش كلها صلى الله عليه وسلم، وغير البلاءات اللي دامت عليه صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان عندك قوة في الدين كل ما زيد عليك البلاء، وزيادة البلاء ينتج منها الصبر، وينتج منها اليقين، وينتج منها الاستغفار، وينتج منها حسن التوكل، فتنهزم الدواعي. مفهوم كده يا أخوان؟ أما الشخص ضعيف الإيمان من أول ابتلاء قال لك ما أنا مضطر، يشوف مسائل خلق القرآن أشد من ابتلي فيها من؟ أحمد بن عبد، في غيره من الأئمة والعلماء ابتلوا وضعفوا ضعف، هو عنده الداعي ما شبه مغلوب، رغم بينضرب ضرب رهيب جدا وكتافه تتخلع وكل الناس تقول له أنت عندك عذر أنت عندك عذر، ومع ذلك الداعي مقهور، ما فيش أمل في أحمد بن حنبل، ما لا أمل. يجي المعتصم والمعتصم جرب، يجي المعتصم هاتوا الكرسي، يجيبوا له الكرسي، يقعد على الكرسي، حط رجل على رجل، في أحد خليفة أعظم أعظم حاكم في الدنيا دي، أقوى حاكم في العالم، المعتصم هذا يجلس على الكرسي يقول له يا أحمد أطيعني يا أحمد أفك كويدك بيدي، قلها كلمة. يقول له يا أمير المؤمنين ائتوني بأثارة من علم، أتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله. ادعي مقهور يا أمير المؤمنين عشان نفسك، ادعي مقهور، مفهوم كده؟ فعرفت معنى قهر الداعي. هذا قهر الداعي لا يأتي إلا إلى آلة بذكر الله تطمئن القلوب، يعني تقهر دواعيها، مفهوم إخوان؟ قال والمراد بالدين هنا الإيمان، بالتالي المرأة لقدر دينها لقدر إيمانه الذي يثبت عند نوازل البلاء، فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء، على قدر تحمله للبلاء، وده من رحمة الله عز وجل. ممكن يبتلي الإنسان بما لا يستطيعه فيضل الناس كله، ولكن رحمة الله عز وجل سبقت كل شيء سبحانه. وهذا حديث أخرجه الترمذي وإسناده حسن. قالوا فالبلاء بمخالفة دواء النفس والطبع من أشد البلاء، فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون. يبقى الصديقون عندهم دواعي ولكنها مقهورة، والزهاد عندهم دواهي دواعي ولا لا، ولكنها محل الصراع، ميدان الصراع، فدايما في مصارعة. الدرجة الأولى هم الزهاد، كل يوم في مصارعة، كل يوم في شهوات ويصارع ويقاوم، لكن سبحان الله طب بس يثبتني لا مش عمال يقاوم ويصارع. أما المطمئن الدواعي موجودة ولكنها مقهورة بذكر الله. فالبلاء بمخالفة دواء النفس والطبع فإنه لا يصبر إلا الصديقون. وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان، بل يتوقف بل يصبر عليه البر والفاجر. ما هو حياة من إيه؟ ما لا دفع له. واحد ابتلي بمرض تصبر ولا تصبر؟ فيصبر عليه البر والفاجر، ولا سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر، فإنه إن لم يصبر اختيارا صبر السلام. ما هو يعمل إيه؟ ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، وإذا كلمة الصديق في سورة يوسف لم تأتي إلا بعد البلاء، صح ولا لا؟ ولذا قال له زميله الذي كان معه في السجن بعد أن خرج هذا الزميل وطلع براءة وجلس مع الملك وحكيت الرؤية، جاء قال له يوسف أيها أفتنا فيه. هل قبل ذلك كان يطلق عليه الصديق؟ لا، لكن بان أنه هو صديق، ظهر للعالم أنه صديق، أما هو عند الله كان صديقا من قبلها. فقال يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم لما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه، كل ده ماليش إلا الصبر. واقع أنا واقع، تترمى في الجب تترمى في الجب، لا مش إلا الصبر. صبر ولا ما صبر هيقع في الجب، صح؟ صبر ولا ما صبر يباع عبدا، صبر ولا ما صبر هو عبد عند العزيز. لكن لما المرأة تراوده عن نفسه فيها بقى صبر وعدم صبر ولا لا؟ الابتلاء بقى هنا اللي الإنسان، لكن دي ابتلاء أنت غير مخير فيه، الغير مخير فيه فتصبر إن شئت وأبيت. الصينيين الآن بيصبروا على بلاء كورونا، إيه يعني مضطرون ولا يعني ها؟ قال وفرق بينه وبين أبيه وابتلائه بمراودة المرأة له وهو شاب عذب. شاب دواعي الشهوة عند الشباب أكثر من الشيوخ، عز دواء الشهوة عند الأعزب أكثر من دواء الشهوة عند المتزوج. غريب حدوث الفعل منه لا يستنكر كما يستنكر من ليل من الغير الغريب. قال بمنزلة العبد لها، هو عبد ممكن يقول لك أنا عامل إيه؟ أبي عبد المأمور. قال وهي الداعية له إلى ذلك وليس هو، وفرق عظيم لا يعرف إلا من عرف مراتب البلاء. فإن الشباب داع إلى الشهوة، والشاب قد يستحي بين أهله ومعارفه من قضاء وطره، فإذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشاء. وإذا كان عذبا كان أشد لشهوته، وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد، وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإن كانت ذات منصب كان أقوى. ومرأة العزيز كل مواصفات فيها، تاريخ يحكي أنها كانت من أجمل النساء وذات منصب ولا لا، لذات أقوى منصب. ده العزيز اللي هو رئيس الوزراء زوجها تحت أمره وقالت حاصل حاصل يعجبه مع الجروس لا إلا ما يفعل ما أمره. ده عمل الحفلة بالليل وجابت النساء. يجي بقى العزيز ولا ما يجي هتعمل اللي عايزه؟ لو أطاع يوسف عليه السلام لفعلت حتى لو قدم العزيز. ما هي جمع النساء ونساء الصفوة نخبة. وقالت لئن لم يفعل ما أمره الآن أمامكم لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن. وهل هي طلبت من العزيز يسجنه سجن فعلا وأطاعها ولا لا؟ امرأة قوية جدا ذات منصب رهيب وجمال رهيب سلطة رهيبة. ويوسف عليه السلام شاب وأعجب والمواصفات التي ذكرناها. قال فإذا كان فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ. فإن استوصرت كمان بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب. فإن كان الرجل مملوكها وهي الحاكمة عليه الأميرة الناهية له كان أبلغ في الداعي. فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه لأن شغفها إيه؟ حب شغفها يعني ملأ قلبه. فهذا الابتلاء الذي لا يصبر معه إلا مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فهنا يوسف عليه السلام ها الداعي عنده مقهور أم مقاوم؟ مقهور مقهور. لكن تقول لي لا كيف مقهور؟ طب ما هم بها وهمت به يا عم. هم بها يعني كما انت تشتاق الى ماء في نهار رمضان لو قتلوك لم تشكو. ده في ناس يبقى مريض ومن حقه يفطر في رمضان ولا يفطر يخاف. فالداعي عند يوسف موجود مقهور والداعي عند غيره موجود مصارع. ولا ريب ان هذا الابتلاء اعظم من الابتلاء الاول اكثر من الابتلاء بتاع الجب واخوه يوسف. بل هو من جنس ابتلاء الخليل صلى الله عليه وسلم بذبح ولده. هنا هو مجبر على ذبح الولد؟ لا لا. إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة حكم أو حكم الطبع جملة. ولذا هل نفس إبراهيم عليه السلام قد تشاور له أنه لا يقتل ابنه؟ نعم. ولكن لا يطيعه مقهور الداء. وعند إسماعيل مقهور الداعي فعل الإبادة تفعل ما تؤمر. وحتى عند هاجر ده الشيطان كلمها عيب ابنك حتى بالحجاب. فالدواعي موجودة ولكنها مقهورة بإيه؟ بذكر الله بالأنس بالله. نعم. قال هذا بخلاف البلوى التي أصابت زنون صلى الله عليه وسلم. زنون ما عندهش مهما فر صح ما فيش مفر فيش خيار. هو لما اجتهد صلى الله عليه وسلم وله أجر واحد وأخطأ وخرج مغاضبا أو ذهب مغاضبا لأنه ظن أن الله لم يضيق عليه ظن أن لم نقدر عليه يعني لم يضيق عليه حبس الله في بطن الحوت. هنا حبس بطن الحوت ده بلاء له اختيار فيه؟ ما فيش أي اختيار. فما كانش قدامه إيه؟ الصبر والتسليح. فأصابت كذلك التي أصابت أيوب. أيوب أصابه البلاء ما يستطيع له دفع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب نكتفي بهذا القدر. حاجات صعبة لما تتلاقى مع الصوفية لما تكون غير متلاقى مع الصوفية بننطلق. لكن احنا لازم هنا كل كلمة هنعمل ابن عبد القيم رحمة الله جزاكم الله خير. سأتكلم ابن القيم رحمه الله في طريق هجرتين عن الزهد والزهد غير الورع. الورع ترك الأمور المشتبهة أما الزهد ترك أكثر المباح. فالزهد أعظم من الورع. الزهد أعظم من الورع. قال أبو العباس رحمه الله يخفي شيخ الإسلام هو للعوام أيضا يعني الزهد ليس قاصرا على خواص الناس بل هناك من العوام من هو عنده زهد لأنه حبس النفس عن الملذوذات. هل الورع كذلك؟
لا.
الورع لا يحبس إلا عن المحرمات. يعني الإنسان الورع اللي هو يجتنب الحرام أما الإنسان الزاهد يجتنب اللذات حتى لو كانت حلالا يأكل قليل جدا جدا, يعني يمسك عن نفسه ما يعيشه فقط. فالإنسان الورع ممكن يبقى عنده 10 ثياب الورع لكنها كلها من الحلال. أما الزاهد يكتفي بإيه؟ ثوب واحد. وإذا الحسن البصري رحمه الله من الزهاد لما حصل في البصرة فيضان أو سيلاء سيل خارج بمتاعه, متاعه كروانة كده فيها شوية حاجات وطلع على رأسه خلاص عندوش حاجة مفيش حاجة. فزهاد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه القائد العام للقوات المسلحة الإسلامية لما عمر بن الخطاب في دمشق رضي الله عنه يقول له أريد زورك في البيت, ما أنا القائد العام وأنت القائد العام, قال يا أمير المؤمنين أن تريد إلا أن تعصر عينيك, أنت تريد نفسك تقطع عينك شوي, قال لابد قطع. فذهب إلى أبي عبيدة في بيت القائد العام القوات المسلحة الإسلامية هذه من قهر الروم, فلم يجد عنده شيئا يرد البصر, فقال ائت بطعام, فأتى بكسرة خبز جافة وبعض الدقل يعني تمر قديم حرس كده. فبكى عمر رضي الله عنه, بكى عشان مين؟ أبو عبيدة. فقال له ألم أقل لك إن تريد إلا أن تعصر عينيك؟ فأبو عبيدة عايش في ورع ولا في زهد؟ في زهد, زهد شديد جدا. فأكثر الصحابة كانوا زهادا والباقي من أهل الورع, فالزهد أعظم من, يبقى الورع ترك الحرام والزهد ترك أكثر الحلال, ترك أكثر الحلال. فقال فهو حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يعني من أشياء, يعني حتى الأشياء اللي لا سعيدة فيها يتركها, حتى فضول القول, حتى فضول القول, فضول القول اللي هو الناس تحكي لك أشياء لا قيمة لها, لا قيمة لها. يعني الدرس النهارده مثلا عبد الغفار حضر الدرس, فكل عبد الغفار يقول أنا جيت لك الدرس وأنا ماشي ركبت ميكروباص تعطل, وبعدين لما تعطل حبيت أنزل, الراجل السواق قال لي ما تجيب اللي عليك, قلت له طب ما أنا معيش فكة, إحنا راح نازلين, رحت سوق اسمه سوق دانا, رحت فاكك الفكة وديت السواق البعض, وأنت بتحكي لي كل ده ده اسمه فضول قول ملوش اي لازمه, هو حرام؟ لا, ولكن ده فضول قول ملوش اي لازمه. فبعض الناس لما يجي يحكي لك, وبعض الناس لما يجي يسالنا سؤال يخليك تغلب, ساعات الواحد ياكل والاخ بيسال, فانا فاكر اتوقف ان الطعام لغايه ما ارد عليه, يفضل يحكي ويحكي لغايه ما الطعام يبرد والاكل واقف في بقي, وانا وبيحكي لك حاجه والاخر خالص يقول لك, تعتبر الكلمه دي طلاق يا شيخ؟ ثم تقول لي الاول, ثم تقول لي من الاول انا قلت لها غور من وشي, فهل ده طلاق ولا لا؟ ده كان اخر كلام, ده هو حكى لي القصه كلها والخلاف اللي حصل والعركه والفين في الاخر, انت رحت قايل لها غوري من وشي, هل يعتبر هذا طلاق؟ طب ما تقول لي من الاول هل كلمه غوري من وشي تعتبر طلاق ولا لا؟ صح ولا لا؟ فده اسمه فضول القول, فضول القول. في فضول التصرفات بقى في الاكل, عايز البريمو والسكند والتبس, يعني الاول حط السفره وهات المعالق والشوك, طيب وبعدين هات البريمو, ايه البريمو؟ شويه السلطات الاول, وبعدين السكند هات الشوربه, وبعد الشوربه هات بقى الاكل الثاني, وبعدها هات يا ابني ما تخلص. ففي اشياء كثيره فيها فضول, الزهاد لا يلتفتون الى تلك الفضولات. قال ولهذا, وهذا نقص في طريق الخاصه, الخاصه اللي هم طبعا الشيخ الاسلام القيم بيتكلم عن مصطلحات صوفيه, ولكن يحمد له انه يريد ان يحول بعض الاشياء الصوفيه الى طرق وسلوكيات نافعه للمسلمين, جزاه الله خير. فالخاصه احنا نقول اهل العلم واهل الطاعه, لانه تعظيم للدنيا, انسان مجهول شقه يريد يعمل لها كيتشن برجر اسمه ايه, وعايز الوان متناسقه وعايز كذا, لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها, وتعجيب للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها. يعني الشخص الزاهد قد يتعلق بالشيء ولكن يتركه تأديبا للباطن. والمبالاة بالدنيا هي عين الرجوع إلى ذاتك, يعني عين الرجوع إلى النفس, لأن النفس مجبولة على حب الشهوات, قال الله زين للناس حب شهوات النساء والبنين والقناطير الآية. وتضيع الوقت في منازعة نفسك وشهود حسك وبقائك معك, ففي ناس مشغولة فعلا بالدنيا، فالنهاردة بيفكر الفطار يكون ايه وايه، والغدا لازم كذا وكذا 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 وكذا، واشياء شاغل نفسه بيها. اما الشخص الطائع تفطر ايه الموجود، تتغدى ايه الموجود، يلا حضر اي حاجة وخلاص. قال: ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: هذا عطاؤنا، اللي أعطى الدنيا بحذافيرها هو سليمان عليه السلام، أعظم من أعطي في هذا العالم هو سليمان. والذي يقول أنه قارون أخطأ، قارون أعطي وابتلاه الله عز وجل بمال كثير جدا، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة، صح؟ لكن اللي عند سليمان عليه السلام أضعاف مضاعفة قارون، ولا شيء بالنسبة لسليمان عليه السلام، ولا أي حاجة، ولا أي، العالم كله في إيد سليمان، ومعه جن وإنس وكل كنوز الدنيا في إيده، ومع ذلك قال الله له: هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب. وكان سليمان عليه السلام لا يتعلق بمتاع الدنيا، رغم هو القائل: رب وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لكن عمره ما تعلق بهذه الدنيا. ولذا الله جل قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، بينما قارون خسفنا به وبداره في الأرض. قال: وذلك حيث عافى بطنه من شهودها. عافى البطن، البطن لا تكف عن طلب المتعة، لا تكف عن طلب المتعة. فإذا يريد لحم يريد جنب اللحم شوية جمبري شوية سمك، ويريد جنب الجمبري شوية كذا، ويريد شوية مخللات وشوية مش عارف شوية، وبعدها يريد حلويات، وبعدها يريد مقشرات، ويريد اسمه كاجو، وأشياء كثيرة جدا. فالبطن لا تشبع، بطن الإنسان لا تشبع أبدا. عاق بطنه من شهودها، يعني من استلبية طلباتها، وعاق ظاهره من التعلق بها، تعلق بالدنيا. فالزهد صرف الرغبة إليه، ده تعريف عظيم من ابن القيم رحمه الله. يبقى الزهد وهو تعريف المتفق عليه بين أهل العلم إيش؟ ترك أكثر المباحات، ترك أكثر المباحات. لماذا؟ هنا ابن القيم عرفه بالغرض منه صرف الرغبة إليه، يعني لم يعرف الزهد بحقيقته، بل عرفه بإيه؟ بهدفه. هدف الزهد صرف الرغبة إلى الله، طمع في الله. فالمشغول بطاعة الله جل ليس مشغولا بمتاع الدنيا. وإذا كان يحط تلامذة طلبة العلم مثلا عند أبي حنيفة رحمه الله وعند مالك، يغسل واحد منهم بعض الهريش، يعني حاطط في جيبه شوية خبز مفتت كده، ولما يجوع ياخد خفة كده وخلاص كمل الدرس. فغير مشغول، فهنا صرف الرغبة إليه هذا الهدف من الزهد، أم هو الزهد؟ لو حقيقة الزهد. وتعلق الهمة به أي بالله، والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه، ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك، هو يكفيك، أنت متوكل عليه ويكفيك سبحانه. كما قيل إن بعض المريدين، وإحنا نتوقف عند المصطلحات هذه، ولكن ابن القيم رحمه الله استخدم المصطلحات الصوفية معدلة تناسب أهل السنة. عند الصوفية في ثلاث مصطلحات: العابد، المريد، العارف. ابن القيم بيستخدمها هي هي. عند الصوفية العابد يرتقي فيصير مريدا، يرتقي فيصير إيش؟ عارف. والعابد هو من يسير على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني يصلي صلاة الخمس ويصوم ويفعل كما كان الصحابة يفعلون. ولذا الصحابة عند الصوفية ليس من أولياء الله. عمرك ما هتلاقي صوفي يقول لك عبد الرحمن بن عوف من أولياء الله، ولا عبد الله بن رواحة، ولا مصعب بن عمير، ولا أبو بكر، ولا أي شيء. كل دول مش أولياء، لأن دول واقفين عند حد إيش؟ العبادة، عند درجة العبادة. فعند الصوفية درجة العابد هو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. يرتقي درجة المريد، فلما ارتقي درجة المريد لها علامة عند الصوفية، انه يبتدي يحتقر النار ويحتقر الجنة، ويقول للرب عز وجل: ان كنت اعبدك طمعا في جنتك احرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من نارك ادخلني فيها، انا لا يهمني نار ولا يهمني جنة، انا يهمني انت بس. فده مريد، علامة المريدية انك لا تخاف النار ها ولا تطمع في الجنة، وترقى لدرجة الأذاب والذيل البصراني كده يقول لك: نار، انا ابصق على النار الصيف اللي لها سبعون الف جمال، هو حضرته يبصق عليها الصيف. هل كان الصحابة رضي الله عليهم لا يطمعون في الجنة ولا يخافون من النار؟ الله جل قال: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لكن الصوت يقول لك لا ده انا وصلت درجة المريد. لما يوصل درجة المريد هو ترك درجة العابد. لما يدرك درجة العابد يحتاج الى تعبدات اخرى غير اللي يتعبد بها محمد والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضى الله عليه. يبقى سيبك من القرآن والسنة والصلاة والكلام ده، هتاخد اوراد لأولياء تتعبد بيها. يبقى تقول كل والله واحد ألف مرة، وتقعد تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف 5000 مرة، وتقول أذكار ابن الحسن الشاذلي ولا أذكار فلان ولا أذكار علان. سيبك بقى من الفتحة والبقرة والآل عمران كلام ده، خلاص انت الآن مريد وصلت. وكلامك وعشان تتأكد انك صرت مريد، لا يكفي فقط انك لم تعد تطمع في الجنة ولا تخاف من النار، وإنما بدأت لا ترى إلا أنت والله. بس تغيب عن شهود السوى، كأنك تقل العالم كله غير موجود، ما فيش غير أنا وهو سبحانه، هو هو المعبود وأنا العبد، هو الرب هو سبحانه وأنا الخاضع إليه. فهنا أنا مريد تمام. دي الدرجة الثانية عند الصوفية. هل هذه الدرجة وصل إليها الصحابة رضي الله عليهم؟ لا، خلاص وقفوا هناك. ولذا انت لما تسأل اي صوفي من اولياء الله يقول لك عبد السلام الشاذلي، البدوي، الدسوقي، عبد الرحمن الخنائي. الله، طب والزبير بن العوام وليد؟ لا لا. طب طلحه بن عوام؟ لا لا. ابو بكر الصديق وليد؟ لا، راجل عابد كويس. بس ما سبحان الله، تيجي بقى لدرجه العارف. العارف ان انت تلاقي نفسك ما لقيتش نفسك، ما هو انت وهو بس. بعد كده تبص ما تلاقيش انت، تلاقيه هو. فتبص في نفسك تلاقيه هو، خلاص بقيت انت هو. فكده درجة المعرفة انك بقيت تعرفه شخصيا وبقيت انت هو، فنيت فيه فنيت فيه. فدي وصلت لدرجة العارف اللي هو الولي. دي المصطلحات الايه؟ ابن القيم بياخذ نفس المصطلحات هي هي، ولكن بيعدلها، فبيخلي العابد هو العابد، اما المريد فهو الذي على درجة الاسلام ودخل في درجات الايمان، لأن الإيمان أعلى من الإسلام. ثم العارف هو الذي وصل إلى درجة الإحسان، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراه. فالتعريفات ابن القيم تختلف عن تعريفات الصوفية، رغم أن هي هي، ولكن هذا ابن القيم دور التاريخ المعلوم أنه هو بيرد على الصوفية وبينصر منهج السنة وبياخد المصطلحات يعدلها لتكون صالحة لأهل السنة. فهنا هو عشان تبقى فاهم انت، لما يقول لك هنا ان بعض المريدين، يبقى المريد هنا بالمفهوم الصوفي؟ لا، مفهوم السني. ما هو المفهوم السني؟ الإيمان اللي هو يخلص في العبادات. ان بعض المريدين سأل بعض المشايخ فقال يا أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسواس؟ خلي بالك، المريد الصوفي مش حاجة اسمها إبليس، هو إبليس. لكن المريد السني يعلم أن إبليس يتسلط على كل أحد، فليس له سلطان على العباد الله المخلصين، لكن ليس له سلطان بمعنى ليس له سلطان يوجههم به، لكن قد يؤثر عليهم. يؤثر عليهم، ولذا وقعت الحروب وغيرها، لكن يرجعون ويتوبون وتسبق حسناتهم سيئاتهم. فالمريد هو المخلص في الإيمان. قال يا أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة؟ قال الشيخ إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه. ده جواب صوفي ولا سني؟ صوفي، لأن الجواب السني ما هو؟ الجواب السني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هو ده الجواب القرآني. يبقى نعرف إبليس ولا ما نعرفوش؟ ونعديه طول عمرنا لغاية آخر لحظة. هو ده، يقول لك أنا أعرف إبليس من إبليس. إني لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه. نحن قوم صرفنا هممنا إليه فكفانا ما دونه. كلام لو تعدل يكون طيب، لو إن الإنسان أخلص لله عز وجل يقيه من الشيطان، لأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله عز وجل صرف أي تأثير للشيطان على يوسف عليه السلام، مع إنه هم بها، ولكن انصرف لأنه كان من عبادنا المخلصين. فابن القيم هنا بيوظف المصطلحات الصوفية لتكون مفاهيم سنية. طيب، وكما قيل تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسألوا الأيام ما أثنى ما درت، ما إشني ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. طبعا دي برضو كلام صوفي، إنه بيقول تسترت عن دهري بظل جناحه، أنا تحت جناح الله، ولا ينبغي وصف الله بأنه إيش له جناح. فعيني ترى دهري وليس يراني، أرى الدنيا والدنيا لا تراني، يعني لا بسيتك استهداء. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، لو سألت الأيام والزمن اسمي هي ما تعرفش، ما تعرفيش أصلا، وأين مكاني ما عرفوا ما عرفنا مكاني، والأيام ما تعرفش أنا فيه. فيقال الكلام على هذا من وجوه. شباب ابن القيم ماذا سيفعل؟ قال أحدها أن جعل الزهد للعوام لما ذكره إنما يتم إذا كان الزهد ملزوما لمنازعة النفس ومجازبتها لدواعي الشهوة والهوى. فيقول الزهد بالنسبة للعوام إنه يقاوم شهوات النفس، يقاوم شهوات النفس حتى في الحلال. هو ده الزهد. ما انت لما تقاوم في الحرام ده مش زهد، ده واجب، لكن لما تقاوم في الحلال هو ده الزهد. يعني تقوم عن الطعام وانت تشتهي، تجلس الى الطعام وانت تشتهي، وتقوم عنه وانت تشتهي. لو نحن قوم اذا جوع لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. فهذا الزهد، ان انت تبقى جائع والطعام امامك ولكنك اكلت شيء خلاص كافي، خلاص ثمرات المنجو او الموز موضوع امامك، وانت بتاخذ ثمره واحده نفسك الثانيه والثالثه لك، خلاص زهد. طيب، فهنا مجازبتها لدواعي الشهوة والهوى حتى لو كان تنفيذا للدواعي بالإيه؟ بالحلال. وحينئذ فيكون قلبه مشغولا بتلك الدواعي والجوازب، لو كان هو ما قومها فيكون قلبه بها مشغولا، ونفسه تطالبه بها، وجهده يأمره باجتنابها. النفس تقول له خذ كم واحد، طب كل حتى تشبع، لماذا تقوم جائعا؟ ليه تقوم جائعا؟ فالزهد يقول له لا، لازم تقوم جائع، لابد تقوم جائع. طب راح يشتري ثياب، في ثوب مثلا ابيض وثوب بني، فيقول او لون اخر، يقول اخذ اللونين اغير فيهم. النفس تقول له ايه؟ لا، كفايه واحد، كفايه واحد، لا تشتري الا واحد. طب نفسي في هذا، لا خلاص كافي كافي واحد. فهذا الزهد. طيب، قال وحينئذ، طيب، ولا ريب أن هذا، أن فوق هذا مقاما أعلى منه، في مقام أعلى من هذا، وهو طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبها وانجذاب دواعيها إلى محابه ومرضاته، وهذا للخواص من المؤمنين. يعني عنده الزاهدين في الدرجة الأقل، درجة عنده هي كما ذكرت لك، أنت تريد أن تأكل، فأمامك مثلا رغيفان وبعض اللحم، فالنفس فأنت تأكل نصف رغيف وقطعة من اللحم، والنفس تطالبك بالآخر، ولكنك تقول لا، لابد من الزهد، مع أن نفسك فيه وجوازب النفس مندفع إليه. بالدرجة الدنيا من الزهد، الدرجة الأعلى منها أن أنت لا تفكر في الطعام أصلا، أو لا تفكر في الثياب أصلا، فتفاجأ بمن أتى لك بشيء تأكله وأنت يعني لا تنظر، تأكل شيء بسيط ولا تنظر، يعني ما فيش اشتهاء أصلا، لا يوجد اشتهاء، يوجد انشغال عن الثياب لغاية ما يأتيك واحد أخوك ولا ابنك ولا شيء يلبس هذا الثوب، هو غير مشغول، ما يفكر في وقت الغداء ولا وقت الإفطار ولا وقت حاجة، ما يفكر أصلا، مشغول بالله عن أنه يفكر في مطالب الجسد، وحتى لو فكر فيها فيسدها بأي شيء، وليست النفس مشتاقة إلى شيء، النفس أصلا مشغولة بحب الله عز وجل. وهذه درجة عالية جدا، درجة السابقين المقربين، هذه درجة رهيبة، هذه اللي بيقول عليها درجة طمأنينة النفس وسكونها إلى محبوبها. وطبعا ابن القيم يرى أن ابن تيمية من هؤلاء الناس، وصدق، نحسب ابن تيمية من السابقين المقربين، نحسبه كذلك، لأن الله فتح عليه فتوحات عظيمة جدا. هل ابن تيمية فكر في الزواج؟ لا، مع انه من مطلوبات النفس. وليس مع ذلك تقول طيب ما هو يعني هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا احسن من الصحابه اللي تزوجوا؟ لا لا اطلاقا، هو لم يفكر، هو انشغل وراح العمر منه من غير ما ينتبه الى هذه المساله خالص. واما في مسائل الطعام والشراب فبيحكوا عنه العجيب ابن كثير تلميذه وابن القيم تلميذه والزهري تلميذه يحكوا، وابن مفلح يحكوا عنه العجيب. ما كان يهتم بشيء اي شيء وخلاص كده، شيء بسيط جدا. قال ولا ريب ان فوق هذا الخلاص انتهينا منه، وهذا للخواص من المؤمنين. يبقى هنا انتقل من درجه العابد الى درجه المريد. شوف تفصيل المريد عند ابن القيم، هو الشخص الذي لا ينشغل بامور الدنيا ونفسه ساكنه الى الله تبارك وتعالى. المريد عند الصوفيه ده بياكل اكل ويمحط محط اكل رهيب جدا، ولكن هو يقول لك انا لا بخاف من النار ولا طمعان في الجنه، وطبعا لا بيصلي ولا بيشوم ولا بيتنيل عليه. ففرق كبير جدا ما بين توصيفات ابن القيم وتوصيفات الصوفي. قال وهذا للخواص من المؤمنين، لكن هذه المنازعه غير لازمه للزهد. احنا ان الزهد الاولاني مش ده، وان كان لابد منها في حكم الطبيعه لتحقق الابتلاء والامتحان، وليتحقق ترك العبد حظه وهواه لربه ايثارا له على هواه ونفسه. يعني لابد الانسان يدرب نفسه على الانس بالله. ففي ناس تستمتع بذكر الله، تستمتع بذكر الله، بينما احنا غفل، معظمنا غافلون، فنسبح بعد الصلاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، غير انه هو بيستمتع بسبحان الله وبيفكر في تنزيه الله من المعايب والنقائص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انت بتقولها، هو بيقولها الحمد لله، والنعم عماله تيجي في ذهنه، انا لسه حي وصحتي واولادي و و و نعم تتوالى، فالحمد لله الحمد لله بيحمد بقلبه قبل ان يحرك لسانه بها. فهذه درجه عظيمه جدا انك تكون تستمتع بالله، الانس بالله، الانس بالله عز وجل يكون في ذكره. الصلاه داخل الصلاه نفس الصلاه دي لا تنتهي. وإذا حاضر أحمد حكي بيتكلم عن مسألة الصلاة، قال لك هناك من يدخل الصلاة نادم على أنه دخلها أصلا كالمنافقين، نعم، وهناك من دخلها ويتمنى تنتهي لأنه مشغول بالدنيا وما شاء يريد يخلص الظهر والله عشان وراه مشغول، وهناك من دخلها وهو يتمنى ألا تنتهي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. أنت اسأل نفسك الآن، هل أنا لما أصلي هل قرة عيني في الصلاة؟ ولا بصلي تنفيذا لأمر الله عز وجل؟ لكن هل أنت لما تسجد نفسك السجود لا ينتهي؟ نفسك الركوع لا ينتهي؟ نفسك التسبيح لا ينتهي؟ وأنت بتقرأ القرآن نفسك تكون حافظ تقرأ القرآن كله؟ أشياء أحيانا تأتيك بعضها، لكن هل هو الدوام؟ معظم شكوى الناس من إطالة الصلاة ولا لا؟ فهو بيتكلم عن الأنس بالله عز وجل. فالمريد عند ابن القيم هو من أنس أو من أنس بالله عز وجل. قال الثاني أنه لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، فإنها من لوازم الطبيعة. يعني يقول حتى الشخص الزاهد، هو طبعا عنده المريد أعلى من إيه؟ فهمنا الفرق بين الزاهد والمريد؟ الزاهد نفسه متعلقة بالشهوات ولكن ايه؟ في قوامه، فبيجي ياكل ياكل جزء ولكن نفسه في الباقي، اما الانس بالله ما بيفكرش اصلا في هذا الشيء. فهو بيقول حتى لا تلوم الزاهد، بيرجع يقول لك لا بس خلي بالك الزاهد ده درجة طيبة شيء طيب فعلا يعني. فقال لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة، يبقى الزاهد ناقص ولا محمود؟ محمود جدا. فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة. قال شهوات النفس هذه من نعم الله عليك. يعني خلي بالك ربنا عز وجل خلق الجوع، لو لم يخلق الجوع لمات الناس أجمعون. يعني أنت لو لا تشعر بالجوع لن تفكر في الطعام، ولو لم تشعر بالعطش ستموت ولا لا، لأن الجسم له احتياجات ولكن ما عندكش الشعور. كالشخص اللي عنده جزء من جسمه مشلول أو ميت، لو قطعوه هو ما يدري لا يشعر به، صح ولا لا؟ يعني لو إنسان نايم وفي رجل مشلولة ورجل سليم، رجل المشلولة الميتة دي وجم حد هو نايم قعد يقطع رجله، إذا لم يراه ما يشعر بشيء. فهو هنا هو يتكلم عن إنه الشهوات دي من نعم الله. الشهوات انك تحس بالجوع، تحس بالعطش، تحس بالرغبة للنساء. لو لا توجد رغبة للنساء ها خرب الكون ولا لا؟ خرب، لأنه لن تعمر الحياة. ما إنسان لا يريد المرء، لا يريد هذه المسألة، إذا لن يكون زواج، وإذا لم يكن زواج لن يكون هناك حمل ولا ولادة، فشل الكون. فخلق الشهوات هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. لكن أنت بتعالج هذه الشهوات بالزهد، فإذا هو محمودة خلاص محمود. قال فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام الجبلة، وهي كالجوع والعطش والألم والتعب. الإنسان لو لا يشعر بالتعب كل ما كان بيجري، ولم يشعر بالتعب سيظل يجري حتى يموت، يتوقف القلب ولا لا يشعر. فحبس النفس عن إجابة دواعيها إيثارا لله ومرضاته عليها لا يكون نقصا ولا مستلزما لنقص. فهو يشير الرسالة يقول لك لما كلمتك عن الدرجة العليا اللي هي الناس اللي بتأنس بالله وبقرب الله وبذكر الله لا يجعلك تنتقص ها الزهاد. واحنا طبعا احنا لا زهاد ولا مريدين، لا اقل من ذلك والعياذ بالله. مسألة شريفة. وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق، أرباب السلوك وأهل الطريق أيضا هذه مصطلحات إيه؟ لكن ابن القيم يعدلها إن أرباب السلوك يعني الذين يسلكون طريقة القرب من الله عز وجل. هنا في هذه المسألة اختلف، وهي أيهما أفضل، من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعها حبا له وحياء منه وخوفا، أو من لا داعية تنازعه. يعني الشخص اللي هو عنده رغبة للنساء وعنده قوة على النساء وتدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقاوم هذه الشهوة وهذا الداعي، هل هذا أفضل ولا الذي ليس عنده أصلا رغبة للنساء؟ هذه بهم بنقش ابن القيم، بنقش كده الأول الثاني ما قاوم ولا بدل أي شيء، هو مش عنده هو لا يحب هذا. قال بل نفسه خالية من تلك الدواعي والشهوة وقد اطمأنت إلى ربها واشتغلت بها عن غيره. فهو يقول إن أنت لو جربت الدرجة الثانية فمهما كانت قوتك وشهوتك لو جربت الدرجة الثانية هي الأنس بالله عز وجل ستجد نفسك صرت كأنك ليس عندك شهوة، فلن تحتاج إلى شدة مقاومة أو ما جلك المرأة الصريبة على طول، رغم أن أنت أصلا قوي لكن ما عندك أي تفكير في معصية الله، عندك أنس بالله بحيث أنك كأن الله ينظر إليك. وليشوف مثلا مع ضرب المثل، يعني لو أن هناك لص واللص داخل على محل يسرق وبص اللص كده لقى كاميرات ولقى ضباط واقفين والرشاشات والأسلحة، ها هو هيفكر في السرقة ساعتها؟ لا، لكن هو قادر على السرقة متمرس بها. فهو ابن القيم يقول لك انك لو انت انست بالله عز وجل ستتحول الى رجل قوي كانك لم يخلق فيك شهوة اصلا، فبالتالي لن تؤثر فيك الدواعي ولا الشهوات لانك وصلت الى الانس بالله والانس بالله وحب ذكر الله تبارك وتعالى وحب مرضاة الله عز وجل. بيقرب لنا المفهوم هذا. قال لأن النفس اطمأنت إلى ربها واشتغلت به عن غيره وامتلأت بحبه وإرادته فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبه، وهذه درجة نحمل النفس إليها. صح صح. فرجحت طائفة الأول اللي هو الشخص اللي عنده شهوة ويقاوم، وقالت هذا يدل على قوة تعلقه وشدة محبته، فهو دواعي طبعه تدعوه إلى فعل الشيء، ولكن حبه لله يدعوه إلى مقاومة، فهذا أفضل. ويقهرها سلطان محبته وإرادته وخوفه من الله، وهذا يدل على تمكنه من نفسه وتمكن حاله مع الله وغلبة داء الحق عنده على داء الطبع والنفس. فيقول إن الشخص المشتهي ويقاوم أفضل من الشخص الذي لا يشتهي. هل لكن ابن القيم يقول لك نعم لو كان الشخص لا يشتهي أصلا فالذي يشتهي ويقاوم أفضل منه، لكن هناك درجة هو الذي يوصلها لنا ابن القيم، إنك لما تتعود على الأنس بالله عز وجل تجد نفسك تمل أي مخالفة له، فلا تستطيع دواعي الشهوات إنها تثيرك على أن تفعل فتقاوم. هو فهمت من الصورة يجي ويجي ناس قالوا لا اللي بيقاوم أفضل، حتى لا طبعا ابن القيم يقول فطبعا اللي قالوا بيقاوم أفضل استدلوا بقصة يوسف عليه السلام، واللي قالوا الثاني أفضل استدلوا بيوسف عليه السلام، لأن الذي حدث ليوسف هو حدث له مفاجأة وتغلب عليه داعي قرب الله وحب الله عز وجل، ولم تتمكن منه الدواعي بحيث تدفعه إلى أي أدنى فعل، وإنما مجرد هم نفسي فقط، مجرد هم نفسي فقط، كما تشتاق إلى الماء البارد وأنت صائم في رمضان في عز الحر، ولكن هل ماذا تفعل؟ فأنت تبص كده الإزازة الشبرة كما يقولون ثلج وأنت صائم شديد العطش، لكن أنا عمري المسك ولا بس ليش فيه تمام كده؟ لم نسك فيه لا ده الأولين إزاي؟ الواصل بقى اللي هو فيه نفس عنده تحرك ولكن لا يمكن يستجيب لها بحال من الأحوال، وهناك بقى اللي هو أصلا مش عطشة فتجيب له شبرة ومش بس طلاصة. فابن القيم بيكلمك على بيفضل أنه ابن القيم، وهنا بعض العلماء يفضل إيه؟ أن في مقاومة، المقاومة دي بيؤجر عليها أجرا عظيما جدا. فابن القيم يقول لهم والذي أنس أخذ بلذة الأنس درجات أعلى منها. طيب قالوا أيضا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور داعي الفعل عنده، يعني الشخص الذي يقاوم يأخذ أجر عظيم، ولأنه يأخذ أجر المجاهدة ومزيد مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه، كما يكون له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر. ففي عدو باطن اللي هو إيه؟ النفس، وفي عدو ظاهر لا المرأة العارية المال كذا. قالوا طيب قالوا والذوق والوجد، والمصطلحات الصوفية بالذوق والوجد، يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إيثاره على دواعي الهوى والنفس. فهو يعني كأنه يقول لك مثلا إيه؟ امرأة جميلة جدا وشبه عارية ومرت على أناس مؤمنين، هناك من عنده داعي شديد جدا فنظر وقال، وهناك من عنده أنس عظيم جدا شغله عنها فكأنه لا يراه، شغله عنها فكأنه لا يراه تماما. وفي مثلا موظف تعرض عليه الرشوة هو أصلا لا يقبل الكلام من مفسدات، وهناك من يفكر ما أنا محتاج ومديون وكده أخذ لنا الحرام أخذ لنا الحرام، هذا مقاوم ومجاهد وله أجر، في النهاية لم يأخذ له أجر عظيم، هذا جاهد درجة هنا. أما الآخر الذي قال له رشوة روحك عنده قوة وأنس بالله عز وجل لا يفكر أصلا، بحيث أن داعي الشهوة الذي في داخله ضعف، الداعي نفسه مش الشهوة اللي بعض، الداعي إليه هو اللي بعض، الداعي نفسه ضعف لأنه يعلم أنه لا تأثير له عليه. كما أنت تصل في مسألة الصلاة، هل ممكن حد يوصف لك أنك أترك الصلاة أسبوعين ثلاثة كده خد راحتك؟ الشخص المداوم على الصلاة كلام ده لا يدخل ما أي مكان خالص. قال والذوق والوجد يشهد بمزيده من الحب والأنس والسرور والفرح بربه عند إيثاره على دواعي الهوى والنفس. والمطمئن الذي ليس فيه هذا الداعي، ليس فيه هذا الداعي، ليس الشهوة، داعي الشهوة، فرق بين الشهوة وبين داعي الشهوة. الآمن بالله الداعي غير موجود والشهوة موجودة، الزاهد عنده الشهوة وعنده الداعي بيقاوم الداعي، سين عنده شهوة رهيبة جدا وصار عنده شهوة رهيبة جدا، سين عنده شهوة وعنده داعي لها هيا افعل 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 فيقاوم، الثاني عنده نفس الشهوة بدرجة نفس القوة لكن الداعي عنده ضعيف نتيجة كثرة الذكر لله عز وجل، فالداعي يقول لك انا اتعب معاه ما فيش فايدة ما يجيش منه ده لا انسى، عرفت؟ فهو افضل من هذا الوجه.
قال وإن كان مزيده من جهة أخرى فهي مشتركة بينهم، الشهوة نفسها مشترك لكن الداعي مختلف، ويختص هذا بمزيده من الإيثار والمجاهدة. قالوا وأيضا فهذا المبتلى بهذه الدواعي والإرادات. إذا عندك مثلا لو واحد من عموم الأعراب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وامرأة مرت الأعرابي الصحابي قد يهتدي إليها ويقال صح لما عنده داعي، وعمر ده ممكن يدي علقة صح ولا لا؟ عنده الشهوة والقوة، الداعي الداعي مقهور، مقهور بإيه؟ بذكر الله، بالأنس بقرب الله عز وجل. هذا اللي ابن القيم يريد يوصلها لنا، هي دي اللي يريد يوصلها لنا، يعني يريد أن تصل في درجة ذكر الله عز وجل إلى أن يقهر الداعي مع بقاء الشهوات، فتتحكم أنت التحكم التنفي. قالوا أيضا فهذا مبتلى بهذه الدواعي والإرادات وذلك معافى منه. فهمنا بالمثال الشهوة موجودة عند الاثنين، لكن واحد معافى من إيه؟ من الداعي. لا، الداعي إثارة النفس، تحرك النفس إلى الشيء، تحرك النفس إلى الشيء. ففي واحد يحب الحلال حبا شديدا جدا، مهما تلوح له بالحرام معه، هو نفسه في المال ده ومحتاج إليه وعنده بنت عايزة درس وعنده كذا، لكن هو ما فيش داعي يدعوه أبدا إلى أنه يقبل الحرام رغم أنه محتاج للحرام. وفي ناس محتاج للحرام وله داعي يقول له خذ، أنت معذور ما تعمل إيه؟ فيقاوم. الأولان اللي هو لم يقاوم أفضل، لأن هو غلب دواعيه، أخضعها قهرها بذكر الله. ولذا قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما معنى تطمئن القلوب؟ تتغلب على دواعيه، هذه معنى تطمئن القلوب، الاطمئنان يكون في قرب الله، فتغلبت على دواعيه فما عادش له مجال الإغراء. طيب قال هي كلام صعب لكنه لما يتساهم تلاقيه لذيذ جدا. قال وقد جرت سنة الله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب إيمانه، فمن زاد إيمانه زيد في بلائه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبتلى المرء على قدر دينه أو على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء، لأن قوي الإيمان البلاء لا يزحزحه عن إيمانه، وضعيف الإيمان البلاء يزحزحه عن إيمانه. ولذا أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. فبالله عليك لما تفكر في الابتلاء اللي رأاه أيوب عليه السلام، ولا أي واحد منا يحتمل شيء منه، شيء منه لا. والابتلاءات اللي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتهديد بالقتل والحبس والنفي، حكم بالإعدام صادر عليه من قريش كلها صلى الله عليه وسلم، وغير البلاءات اللي دامت عليه صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان عندك قوة في الدين كل ما زيد عليك البلاء، وزيادة البلاء ينتج منها الصبر، وينتج منها اليقين، وينتج منها الاستغفار، وينتج منها حسن التوكل، فتنهزم الدواعي. مفهوم كده يا أخوان؟ أما الشخص ضعيف الإيمان من أول ابتلاء لك ما مصطفى، يشوف مسألة خلق القرآن أشد من ابتلي فيها من أحمد بن عبد، في غيره من الأئمة والعلماء ابتلوا وضعفوا ضعف، هو عنده الداعي ما شبه معد مغلوب رغم بينضرب ضرب رهيب جدا وكتافه تتخلع وكل الناس تقول له أنت عندك عذر أنت عندك عذر، ومع ذلك الداعي مقهور، ما فيش أمل في أحمد بن حمد، ما لا أمل. يجي المعتصم والمعتصم جرب، يجي المعتصم هاتوا الكرسي، يجيبوا له الكرسي، يقعد على الكرسي، حط رجل على رجل، في أحد خليفة أعظم حاكم في الدنيا دي، أقوى حاكم في العالم المعتصم هذا، يجلس على الكرسي يقول له يا أحد أطيعني يا أحد أفك قيدك بيدي، قلها كلمة. يقول له يا أمير المؤمنين ائتوني بأثارة من علم، أتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله. الداعي مقهور يا أمير المؤمنين، عشان الداعي مقهور، مفهوم كده؟ فعرفت معنى قهر الداعي. هذا قهر الداعي لا يأتي إلا إلى آلة بذكر الله تطمئن القلوب، يعني تقهر دواعيها. مفهوم يا إخوان؟ قال والمراد بالدين هنا الإيمان، يبتلى المرء على قدر دينه أو على قدر إيمانه الذي يثبت عند نوازل البلاء، فإن المؤمن يبتلى على قدر ما يحمله
إيمانه من وارد البلاء على قدر تحمله للبلاء. وده من رحمة الله عز وجل، ممكن يبتلي الإنسان بما لا يستطيعه فيضل الناس كله، ولكن رحمة الله عز وجل سبقت كل شيء سبحانه. وهذا حديث أخرجه الترمذي وإسناده حسن. قالوا فالبلاء بمخالفة دواء النفس والطبع من أشد البلاء، فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون. يبقى الصديقون عندهم دواعي ولكنها مقهورة، والزهاد عندهم دواعي ولا لا، ولكنها محل الصراع، ميدان الصراع، فدايما في مصارعة. الدرجة الأولى هم الزهاد، كل يوم في مصارعة، كل يوم في شهوات ويصارع ويقاوم، لكن سبحان الله طب مش يثبتني لا مش فعمال يقاوم ويصارع. أما المطمئن الدواعي موجودة ولكنها مقهورة بذكر الله. فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع شده، فإنه لا يصبر إلا الصديقون. وأما البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها، فالصبر عليه لا يتوقف على الإيمان، بل يتوقف بل يصبر عليه البر والفاجر. ما هو حياة من إيه؟ ما لا دفع له. واحد ابتلي بمرض، تصبر ولا تصبر؟ فيصبر عليه البر والفاجر، ولا سيما إذا علم أنه لا معول له إلا الصبر، فإنه إن لم يصبر اختيارا صبرت له. ما هو يعمل إيه؟ ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، وإذا كلمة الصديق في سورة يوسف لم تأتي إلا بعد البلاء، صح ولا لا؟ ولذا قال له زميله الذي كان معه في السجن، بعد أن خرج هذا الزميل وطلع براءة وجلس مع الملك وحكيت الرؤية، جاء قال له يوسف أيها أفتنا فيه. هل قبل ذلك كان يطلق عليه الصديق؟ لا، لكن بان أنه صديق، ظهر للعالم أنه صديق، أما هو عند الله كان صديقا من قبلها. فقال يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم لما فعل به إخوته من الأذى والإلقاء في الجب وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين أبيه، كل ده ماليش إلا الصبر. واقع عن واقع، تترمى في الجب تترمى في الجب، لا مش إلا الصبر. صبر ولا ما صبر هيقع في الجب، صح؟ صبر ولا ما صبر يباع عبدا، صبر ولا ما صبر هو عبد عند العزيز. لكن لما المرأة تراود عن نفسه فيها بقى صبر وعدم صبر ولا لا؟ الابتلاء بقى هنا اللي الإنسان، لكن دي ابتلاء أنت غير مخير فيه، الغير مخير فيه فتصبر إن شئت وأبيت. الصينيين الآن بيصبروا على بلاء كورونا، إيه يعني؟ مضطرون ولا يعني؟ ها؟ قال وفرق بينه وبين أبيه وابتلائه بمراودة المرأة له وهو شاب عذب. شاب دواعي الشهوة عند الشباب أكثر من الشيوخ، عز دواعي الشهوة عند الأعزب أكثر من دواعي الشهوة عند المتزوج. غريب حدوث الفعل منه لا يستنكر كما يستنكر من ليل من الغير الغريب. قال بمنزلة العبد لها، هو عبد ممكن يقول لك أنا أعمل إيه؟ هذا عبد المأمور. قال وهي الداعية له إلى ذلك وليس هو، وفرق عظيم لا يعرف إلا من عرف مراتب البلاء. فإن الشباب داع إلى الشهوة، والشاب قد يستحي بين أهله ومعارفه من قضاء وطره، فإذا صار في دار الغربة زال ذلك الاستحياء والاحتشاء. وإذا كان عذبا كان أشد لشهوته، وإذا كانت المرأة هي الطالبة كان أشد، وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإن كانت ذات منصب كان أقوى. ومرأة العزيز كل مواصفات دي فيها، تاريخ يحكي انها كانت من اجمل النساء، وذات منصب ولا لا؟ ده ذات اقوى منصب، ده العزيز اللي هو رئيس الوزراء زوجها تحت امره، وقالت حاصعل يعجبه مع جروس لا الا ما يفعل ما امره. ده عمل الحفله بالليل وجابت النساء، يجي بقى العزيز ولا ما يجي هتعمل اللي عايزاه؟ لو اطاعها يوسف عليه السلام لفعلت حتى لو قدم العزيز. ما هي جمع النساء ونساء الصفوة نخبة. وقالت لئن لم يفعل ما أمره الآن أمامكم، لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن. وهل هي طلبت من العزيز يسجنه سجن فعلا وأطاعها ولا لا؟ امرأة قوية جدا ذات منصب رهيب وجمال رهيب سلطة رهيبة، ويوسف عليه السلام شاب وأعزب والمواصفات التي ذكرناها.
قال فإذا كان فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث لا يخاف الفضيحة ولا الشهوة ولا الشهرة كان أبلغ. فإن استوصلت كمان بتغليق الأبواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضا للطلب. فإن كان الرجل مملوكها وهي الحاكمة عليه الأميرة الناهية له كان أبلغ في الداعي. فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد امتلأ قلبها من حبه لأن شغفها إيه؟ حب شغفها يعني ملأ قلبه. فهذا الابتلاء الذي لا يصبر معه إلا مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فهنا يوسف عليه السلام ها الداعي عنده مقهور أم مقاوم؟ مقهور مقهور. لكن تقول لي لا كيف مقهور؟ طب ما هم بها وهمت به. يا عم هم بها يعني كما انت تشتاق الى ماء في نهار رمضان لو قتلوك لم تشكو. ده في ناس يبقى مريض ومن حقه يفطر في رمضان ولا يفطر يخاف. فالداعي عند يوسف موجود مقهور والداعي عند غيره موجود مصارع. ولا ريب ان هذا الابتلاء اعظم من الابتلاء الاول اكثر من الابتلاء بتاع الجب واخوه يوسف. بل هو من جنس ابتلاء الخليل صلى الله عليه وسلم بذبح ولده. هنا هو مجبر على ذبح الولد؟ لا لا. إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي النفس والشهوة ومفارقة حكم أو حكم الطبع جملة. ولذا هل نفس إبراهيم عليه السلام قد تساوي له أنه لا يقتل ابنه؟ نعم، ولكن لا يطيعه مقهور الداء. وعند إسماعيل مقهور الداعي فعل الإبادة فعل ما تؤمر. وحتى عند هاجر ده الشيطان كلمها عيب ابنك حتى بالحجاب. فالدواعي موجودة ولكنها مقهورة بإيه؟ بذكر الله بالأنس بالله. نعم. قال هذا بخلاف البلوى التي أصابت زنون صلى الله عليه وسلم. زنون ما عندهش مهما فر صح ما فيش مفر فيش خيار. هو لما اجتهد صلى الله عليه وسلم وله أجر واحد وأخطأ وخرج مغاضبا أو ذهب مغاضبا لأنه ظن أن الله لم يضيق عليه، ظن أن لم نقدر عليه يعني لم يضيق عليه، حبس الله في بطن الحوت. هنا حبس بطن الحوت ده بلاء، له اختيار فيه؟ ما فيش أي اختيار. فما كانش قدامه إيه؟ الصبر والتسليح. فأصابت كذلك التي أصابت أيوب. أيوب أصابه البلاء ما يستطيع له دفعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب نكتفي بهذا القدر. حاجات صعبة لما تتلاقى مع الصوفية، لما تكون غير متلاقى مع الصوفية بننطلق، لكن احنا لازم هنا كل كلمة هنعمل ايه عبد القيم رحمة الله جزاكم الله خير.